وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا الحديث المبارك الجواب عن هذا السؤال الحكيم يعتبره العلماء جامعا شاملا لمهام الإسلام، وإنه لتظهر فيه حكمة وحصافة ولب السائل رضوان الله تعالى عليه أبو عمرة سفيان الثقفي من ثقيف من سكان الطائف يسأل هذا السؤال، وكما كانوا يقولون ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله السؤال نصف العلم أو هو العلم، ويقول تعلم كيف تسأل كما تعلم كيف تستمع، والسؤال ينبئ عن عقل صاحبه. فهذا الصحابي الجليل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم من يسأل، فيهتم لسؤاله وموضوعه فيقول تلك الكلمات الجامعة: يا رسول الله قل لي في الإسلام. يا رسول الله أي يستحضر في نفسه أن المسؤول أمامه، إنه رسول من عند الله لا ينطق عن الهوى، يستحضر في نفسه أن المسؤول أمامه أوتي جوامع الكلم، يستحضر في نفسه أن المسؤول رسول الله كما هو يبلغ رسالة الله لخلق الله، فهو النبراس وهو القدوة وهو السراج المنير الذي يضيء للخلق سبيلهم. يستحضر كل تلك المعاني حينما يقول يا رسول الله قل لي، له ولغيره ممن يسمع، له ولغيره ممن يبلغه، قل لي في الإسلام، لا في الدنيا ومتاعها، لا في الدنيا وزخرفها، لا في السلطة وعزتها، لا في منصب وجاهه، لا في الإسلام. لأن الإسلام أصبح ممتزجا في دمائهم، أصبح يسري في عروقهم، أصبح هو ديدنهم ومقصدهم، مما ينبئ عن قوة إخلاصه وحسن مقصده وشدة تيقظه لما يسأل عنه. الإسلام الذي به عزة الخلق والذي به سعادة الدنيا والآخرة، قل لي في الإسلام. يعلم يقينا أن الرسول جاء لرسالة الإسلام، وقد نفض الدنيا عن يديه كما قال: أما أمر دنياكم فأنتم أعلم بدنياكم مني. ليس في حاجة إلى توجيه فيها، أمر الدنيا يستوي فيه المسلم والكافر، قد يكون الكافر أشد حذقا في أمور الدنيا من المسلم، وكم توصل الكافر في أمور دنياه إلى مخترعات وإلى مستحدثات وإلى مستجدات ما توصل إليها المسلم حتى اليوم. الدنيا مبناها على التجارب، وطالما يوجد فكر وتجربة طالما توجد نتائج تقدمية. ولكن السائل يعنى بالإسلام، والسؤال عن الإسلام لا يمكن أن يجاب عليه إلا من طريق الوحي، ولذا قال يا رسول الله قل لي في الإسلام. والإسلام يشمل إذا انفرد يشمل معه الإيمان، أي في الرسالة التي حملتها وبلغتنا إياها. قل لي قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. ومن بعد رسول الله يسأل؟ ومن بعد رسول الله يستطيع أن يجيب؟ ومن بعد رسول الله يملك أن يزيد على جواب رسول الله؟ لا وكلا. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك فيه، أو لا أسأل أحدا غيرك، علم بأنه لا يوجد غير رسول الله أعلم بدين الله. وكذلك يطلب الإيضاح ويطلب التفصيل ويطلب البيان، لا إشكال ولا لبس ولا غموض ولا خفاء. ومن بعد رسول الله أوتي جوامع الكلم هو أفصح العرب. إذن عرف السائل كيف يكيف سؤاله وينتهز الفرصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبر للرجل قبر سؤاله، وعرف حقيقة حاله وأجابه الجواب الذي لا بعده لو اجتمع الخلائق كلهم ما استطاعوا أن يضيفوا إلى هذا الجواب حرفا واحدا. وكان الجواب على مقتضى سؤال السائل من الإيضاح والشمول والبيان والمعرفة والتوجيه. قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتين ونص، آمنت بالله وحرف العطف واستقم. وفي بعض الروايات قل الله ربي ثم استقم. يذكر بعض العلماء بعض الزيادات، وأنه سأل ما أشد ما تخافه علي يا رسول الله، فأخرج صلى الله عليه وسلم لسان نفسه وأمسكه بيده قال امسك عليك هذا. وإذا رجعنا إلى هذا الحديث على إيجازه نجد الحديث ينظر إليه من جهتين، جهة منهجية وجهة موضوعية. أما الجهة المنهجية فهي تطابق الجواب مع السؤال، قل لي قولا لا أسأل فيه أحدا غيرك، يأتي الجواب مطابقا يشبع رغبة السائل ويكفي حاجته. وبكل وضوح وبيان وبكل شمول واستغراق، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الناحية الموضوعية فنجد هذا الترتيب: قل آمنت بالله، القول يقتضي مقول، فلكأنه صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينطق قائلا قولا مسموعا آمنت بالله. لم يقل له آمن بالله ثم استقم، لأنه لو قال له آمن بالله، الإيمان بالله في داخل القلب، لأن الإيمان تصديق، ولكن عمل القلب وحده لا يكفي، لا بد معه من نطق اللسان المعبر عن ايمان القلب. ولذا قال قل امنت بالله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وايش وقال انني من المسلمين، ما كانش وكان من المسلمين، لا وقال انني من المسلمين، ليشهد العالم عليه وليشترك اللسان في الإيمان. قل آمنت بالله. وهنا وقف، هل السائل غير مؤمن؟ فيقول يا رسول الله، ويقول قل لي في الإسلام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يعطيه قضية مكتملة الجوانب،
لم يحل فيها على متقدم ولا غائب، يعطيه الجواب مكتملا لا يحتاج الى اضافة ولا الى الحاق ولا الى اتباع ولا الى احالة، كأنه يرسم له المنهج من جديد ليكون قضية لغيره. لو وصل هذا الحديث اي انسان يعقل القول لكانت قضية كاملة مسلمة، قل آمنت بالله. فإذا كان مؤمنا جدد إيمانه، لقد كان صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه يقول لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة، يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يجدد ذكر الله. فهنا قل آمنت، الإيمان التصديق، وهو لغة أن يصدق القلب بمقتضى الخبر. ولكن اصطلاح الشارع إيمان القلب، تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قل آمنت بالله، الإيمان بالله تصديق بالله بوجوده وبما يستحقه في ذاته وبما جاء عن الله. فالإيمان بالله إيمان برسول الله لأنه جاء برسالة من عند الله، والإيمان بالله الإيمان بيوم القيامة لأن الله أخبر به، والإيمان بيوم القيامة إيمان بالجنة والنار، والإيمان بالجنة والنار إيمان بالجزاء والحساب، وإيمان بالمجازات على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة عقوبة. الإيمان بالله يقتضي الإيمان بكل ما جاءنا به رسول الله من عند الله. إذن هذه الجملة الأولى تتضمن كل ما يتعلق بالعقائد، تتضمن الالتزام بأركان الإسلام، تتضمن الالتزام بالصلاة والصيام والزكاة والحج لأن الله هو الذي فرضها. فإذا آمنت بالله آمنت بكل ما أمرك به الله، وهذه أركان الإسلام. فإذا آمنت بالله آمنت بكل ما أخبر به الله، وتلك أركان الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذا كنت آمنت بالله كنت حقا مستسلما أمرك لله. وهنا يقدم صلى الله عليه وسلم أولا الإيمان بالله، ثم يأتي بحرف العطف الذي للترتيب والتعقيب. ثم ما قالش واستقم، ما قالش قل آمنت بالله واستقم، ما قالش قل آمنت بالله فاستقم، جاء بثم. والبعض يقول إن ثم للترتيب والتراخي، وليس المراد التراخي. الذي يظهر من قوة أسلوب هذا الحديث قل آمنت بالله، فإذا استغرقت كل جوانب الإيمان بالله استقم، فلكأن عملية الإيمان بالله هنا تحتاج إلى فترة، فترة تروي، فترة تريث، فترة استجماع، فترة تجميع، فترة إدراك لكل ما يقتضيه الإيمان بالله. وإذا وقف إنسان عند هذه الجملة فقط لوجد كل أركان العقائد في هذه الكلمة. وهنا يأتي بعد هذا لكأنه وضع القاعدة الأساسية التي يقوم عليها البناء، ومنها الانطلاق. وكما يقولون قاعدة انطلاق، إذا كان المنطلق منها قوي ثقيل يحتاج إلى قاعدة راسخة قوية تتحمل رد الفعل، تتحمل انعكاس الانطلاق كما يقولون في علم الحركة. والانطلاق من هذا من الإيمان بالله أمر عظيم. ثم استقم، ما هي الاستقامة؟ يتفق العلماء على أن الاستقامة وسط بين طرفين، أي الاعتدال لا عجاجة، كما جاء الحمد لله الذي أنزل على عبده ولم يجعل له عوجا قيما، ليس عوجا في يمين ولا يسار، وليس هبوط ولا صعود، بل اعتدال واستقامة. وهكذا يقولون الفضيلة وسط بين طرفين، فمثلا الشجاعة وسط بين التهور والجبن، وكذلك الكرم وسط بين التبذير والإمساك والتقطير، فكذلك الاستقامة. وإذا أخذنا أيها الإخوة هذه الاستقامة وطبقناها في الإسلام كله لوجدنا لها مدخلا فيه، وهي الميزان الذي يزن العبد به أعماله. إذا جئنا عن الاستقامة في آمنت بالله، على أي شيء يستقيم في الإيمان بالله؟ جاء إلى جهتين. الجهة الأولى ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم، جاء عن أبي بكر الصديق لما قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: آمنوا بالله واستقاموا على ذلك حتى ماتوا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: آمنوا بالله ثم استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالب. فالاستقامة على الإيمان بالله الدوام عليها حتى يلقى الله وهو على استقامته. ومن جانب آخر تحقيق الاستقامة في الإيمان بالله، إذا كنا في الآونة الأخيرة نقرأ في كتب العقائد الطوائف المتعددة في أسماء الله وصفاته، فنجد مشبهة ونجد معطلة، فنجد استقامة لا تشبيه ولا تعطيل، إثبات لصفات الله بدون تشبيه، وتنزيه لله بدون تعطيل، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالاستقامة اعتدال بين طرفي التشبيه الذين شبهوا الله بخلقه، وبين طرف التعطيل الذين عطلوا الله من صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله. إذا الاستقامة أين تكون؟ وسط بين هذا وذاك، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذه الاستقامة في حق الله. إذا جئنا إلى الاستقامة في الإسلام كما سأل السائل، نجد أن الشريعة كلها بل الرسالة بأكملها إنما جاءت لتقرر الاستقامة والاعتدال في الطريق من الدنيا إلى الآخرة، من طريق العبد إلى ربه. ولذا نبدأ هذا الموضوع بنقاط على ما جاء في كتاب الله من مواطن الاستقامة. وهذا الباب واسع، لو تفرغ إليه إنسان لجاء على القرآن الكريم كله بجميع تعاليمه. ولنبدأ أولا بفاتحة الكتاب، نجد قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. في هذه المقدمة قل آمنت بالله. إذا حمدت الله أثبتت لله صفات الكمال والجلال. إذا قلت رب العالمين أقررت واعترفت لله بالربوبية العامة للعالمين جميعا، عالم الإنس والجن والملائكة، عالم الحيوان والطير، عالم البحار والجبال، عالم النبات والأشجار، هو رب العالمين ورب العالم كله. من الذي يدبر هذا العالم؟ من ربه الذي أوجده ويدبره؟ هو الله رب العالمين الرحمن الرحيم. ربوبية رحمة، لا سلطة وقهر وجبروت مع أنه سبحانه له السلطة وله القوة وله الجبروت، لكنه رب العالمين على الرحمة، الرحمن الرحيم. وقد بين صلى الله عليه وسلم بأنه أرحم بالخلق من الأم على رضيعها، وأرحم وله 100 رحمة أنزل واحدة في الدنيا وأمسك 99 إلى يوم القيامة بهذا الرحمة الواحدة. تتراحمون بينكم، ويقول صلى الله عليه وسلم ومنه ترفع الدابة رجلها من أن تطع ولدها. تلك هي الدنيا، هو رب العالمين الرحمن الرحيم. وعند المعاد مالك يوم الدين، ليس معه ملك وليس معه مالك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأنت أيها العبد أين تذهب؟ دنياك هو ربها ومدبرها، آخرتك إليه وحده. إذن ليس لك مجال وليس لك مآل وليس لك مفر ولا مهرب إلا أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وحقا تقولها وحقا هي لله. قل آمنت بالله. ومن الإيمان بالله إفراد الله بالعبادة، إياك نعبد، العبادة كلها لله، وتقديم العامل المعمول كما يقولون من أدوات التخصيص والحصر. حصرت العبادة منك لربك، وكذلك الاستعانة. لا يعينك على أمرك في الدين والدنيا والآخرة إلا الله. وقريبا قرأنا ولو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما استطاعوا أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. من الذي يعينك على دينك؟ من الذي يوفقك للعمل؟ من الذي يهديك للصواب؟ من الذي يعطيك القدرة للقيام والعمل؟ هو الله. إياك نعبد وإياك نستعين على كل شيء، ومن ذلك العبادة. وإذا كان الأمر كذلك، في أي طريق تسلك اهدنا الصراط المستقيم الذي نستمر عليه ونستقيم عليه في عبادتك، في أداء حقك علينا فيما أوجبت علينا يا الله. اهدنا الصراط المستقيم. وأي الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ أولئك مع إيش؟ النبيين الصديقين وإيش؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك إيش؟ ما قالش قدوة، ما قالش امتثال، رفيقا على هذا الصراط المستقيم. كأنك تسلك صراطا سلكه من هو خير منك، ومن أنعم الله عليهم من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين، وأنت تسير معهم. أي صراط تبغى أكثر من هذا؟ أي وجهة تولي وجهك سوى تلك؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين علموا وتركوا، والضالون الذين عملوا بغير علم. والأول هم اليهود، لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. والثاني النصارى، لأنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم. إذن تطلب من الله في هذه السورة الكريمة الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتسأله أن يجنبك جوانب الطريق الأخرى، أن يجنبك طريق العلم وترك العمل، ويجنبك طريق العمل بلا علم. اذا استقامة بين هذين الطرفين. فاذا انتهيت منها ما الذي يباشرك في كتاب الله؟ اول ما يأتيك في المصحف الشريف بعد ان تقول ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سألت الهداية الى الصراط المستقيم. هذا الكتاب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه هدى للمتقين. تسأل الهداية، هذا هو الكتاب. تسأل الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هكذا أيها الإخوة نجد افتتاحية المصحف الكريم في سورة الفاتحة وما يتعبدنا الله به في كل يوم. عدد ركعات الفريضة 17 ركعة نقرأ فيها اهدنا الصراط المستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم. نجد المقدمة إيمانا بالله وتمجيدا لله، ولهذا جاء الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، إلى أن قوله اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا سلكنا مع سورة البقرة ووجدنا التشريعات التي فيها فوق 40 قضية تشريعية اجتماعية وأخلاقية ومعاملات، سواء كانت في القضاء وفي الحقوق وفي الدماء وفي غير ذلك، حتى نأتي إلى سورة الأنعام نجد موقفا آخر مع الاستقامة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، لا كتحريمكم على أنفسكم، وما سيبتم من السوائب وما اعتبرتم من البحيرة والوسيلة. لا هذه التحريمات التي عن هوى وجهالة، وبين بطلان ذلك 8 أزواج، وبين من البقر والإبل والغنم 2، أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئون قسم من الوحي على ما مشيتم إليه في التحريم. ومع ذلك تعالوا أبين لكم حقيقة ما حرم ربكم عليكم. نبدأ بأي ألا تشركوا به شيئا. قل آمنت بالله ثم استقم، بداية كل شيء. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إلى آخر السياق. ثم يأتي إلى حق اليتيم وإيفاء الكيل والوفاء بالعهد، ثم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.